ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدموا إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. انهيار عشرات المنازل جراء سيول الأمطار في منطقة الكاسينجر بمحلية مروي. مقتل شخصين وإصابة أكثر من 13 صباح الخميس إثر سقوط قذيفة بالسوق المركزي بالخرطوم. هيئة الإرصاد الجوي تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من الولايات. التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر تجدد دعوتها للأمم المتحدة لإعلان السودان دولة تقع تحت خطر المجاعة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قتل شخصان وأصيب أكثر من 13 صباح يوم الخميس إثر سقوط غزيفة بالسوق المركزي بالخرطوم. وأعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام في صفحتها على فيسبوك أن المنطقة تعرضت لقصف مدفعي لأول مرة بعد توقف المعارك في الخرطوم منذ شهرين. وأوضحت أن الغذيفة سقطت في السوق المركزي بالقرب من محطة قادرة للوقود، فيما وصلت إصابات خطيرة إلى حوادث مستشفى بشائر قدر عددها بحوالي 13 شخصا. يذكر أن قوات الدعم السري تسيطر على مناطق جنوب الحزام وأجزاء واسعة من مدينة الخرطوم منذ بداية الحرب، وشهدت العمليات الحربية تراجعا بولاية الخرطوم بشكل واضح منذ أكثر من أسبوع. من جهة أخرى، كشفت غرفة طوارئ الحزام أن عودة جزئية لبعض مطابخ جنوب الحزام للعمل في تقديم الوجبات المجانية بالعون الذاتي، وأشارت إلى عودة مطبخ القادسية مربع واحد للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب العجز المالي. وأكدت كذلك عودة مطبخ مدرسة علي بن أبي طالب للعمل، مشيرة إلى أنه يقدم البليلة العدسية في وجبة الإفطار لحوالي 360 أسرة. أكد مواطن من الولاية الشمالية تأثر الأجزاء الجنوبية من الولاية بالسيول والأمطار. وقال الصحفي مصطفى عمر الذي تحدث لراديو دبنجا أن حوالي 50 منزلا قد تضررت جراء السيول في منطقة الكاسينجر، بينها 30 منزلا انهارت انهيارا كليا حسب إحصائيات الدفاع المدني بالمحلية. وأضاف أن 3 مساجد قد تضررت، إضافة إلى محطة مياه الشرب بالمنطقة. وأتابع قائلا إن منطقة الحفير شمال دنقل عاصمة الولاية الشمالية تضررت أيضا جراء السيول، حيث سجلت 2 وفاة هناك، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفاوتة. وأوضح أن عشرات الرواكيب التي تأوي النازحين قد انحارت في مركز إيواء الشهيد أحمد أبو القاسم في دنقل، مما دفع عددا من المنظمات المحلية إلى إرسال مناشدات لإغاثة النازحين. وأضاف لراديو دبنجا،
يعني في ناس لسه قاعدين في مراكز اللواء دي داخل المدارس، خاصة في حضر الولاية الشمالية دنقلة، لعدد من المراكز بيعانوا، يعني محتاجين لخيام، محتاجين ل يعني بيئة صحية، سكن. دي من المعوقات اللي برضو بتواجههم، يعني جات عليهم الأمطار تضرروا في، يعني في أغلب من أكثر من 75 أسرة، يمكن في مركز واحد بتلقى فيه أكثر من 170 أسرة.
أصدرت وحدة الإنذار المبكر بالحياة العامة للرصاد الجوي تحذيرا من هطول أمطار غزيرة جدا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس. واستند التحذير إلى معلومات المركز الإقليمي لتوقعات وتطبيقات المناخ التابعة لمنظمة الإيجاد. وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بسيول مفاجئة وارتفاع مستويات المياه في الأنهار والخيران والأودية. وحددت وحدة الإنذار المبكر ولايات كسلة والقضارف وجنوب ولاية البحر الأحمر باعتبارها المناطق المتأثرة، كما أشارت إلى تأثر ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم وجنوب ووسط ولاية النيل الأبيض والمناطق الجنوبية من ولايتي الشمالية ونهر النيل، إضافة إلى المناطق الشمالية والوسطى والغربية من ولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى المناطق الشمالية من ولاية غرب دارفور. ونوهت هيئة الإرصاد الجوي إلى أخطار فيضان نهر القاش في نفس الفترة نتيجة للأمطار الغزيرة في الحضب الأريترية. ونصحت الهيئة السلطات في الولايات المعنية برفع درجة الاستعداد لمواجهة الآثار الكارثية المتوقعة للأمطار الغزيرة، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية والخيران وتجنب عبورها ومتابعة النشرات الجوية والالتزام بتوجهات الدفاع المدني والسلطات المحلية. أكد الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن لديه معلومات مؤكدة بأن السلطات في بور السودان قد اتخذت قرارا بالمشاركة في مفاوضات جنيف المزمى إقامتها منتصف الشهر الحالي، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن هذه المشاركة وضعت لها شروط والمحددات التي ذكر بعضها في بيان لوزارة الخارجية السودانية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعا طرفي الحرب في السودان، قوات الجيش والدعم السريع، إلى الانخراط في مفاوضات في 14 من أغسطس الحالي في مدينة جنيف السويسرية. وأضاف لراديو دبنجا:
كمعلومة أنا متأكد منها أن القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار أنه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر إلى الوساطة.
أعلنت شبكة أنظمة الإنذار المبكر للمجاعة الأمريكية يوم الخميس أن مجاعة في معسكر زمزم للنازحين في الفاشر مع استمرار الصراع العنيف في السودان. وأكدت الشبكة في تنبيه نشر يوم الخميس أن مواصفاتها بالأدلة المعقولة تشير إلى تجاوز أتبات المجاعة المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في معسكر زمزم للنازحين في يونيو. من جانبها كشفت الناشطة الحقوقية سحام حسن لراديو دبنجا أن عدم توفر الماء والغذاء مما ينذر بكارثة إنسانية، وأشارت إلى وجود نذر مجاعة بالمعسكر، خاصة أن معظم النازحين الذين وصلوا إلى معسكر زمزم مؤخرا لم يتمكنوا من الزراعة خلال هذا الموسم بسبب الحصار. جدد التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر دعوته للأمم المتحدة لإعلان السودان دولة تقع تحت خطر المجاعة، معتبرا أن الأحوال الإنسانية تجاوزت كافة المعايير اللازمة لإعلانها. وبحسب تقارير منظمات دولية فإن السودان يواجه حاليا أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في تاريخه. وقال التحالف في رد مكتوب على استفسارات راديو دبنجا إن إعلان المجاعة في دولة ما يأتي نتيجة لإحصائيات وتعريفات متفق عليها بين المنظمات العاملة في مجال الأمن الغذائي. وأضاف التحالف أن أبرز تلك المنظمات برنامج الأغذية العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة اللتان دقتا ناقوس القطر في السودان. وأوضح التحالف أن برنامج الغذاء ومنظمة الأغذية أشارتا إلى أن ما يغرب من 50% من السكان لا يستطيعون الحصول على الغذاء. بحث المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو تطورات الأوضاع في السودان مع وزير الخارجية المصري بدر الدين عبد العاطي خلال لقاء جمعهما مساء الأربعاء. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن دبلوماسيين وسياسيين أن المباحثات استهدفت حل الأزمة السودانية ودعم مبادرة الخارجية الأمريكية لإجراء محادثات في جنيف بين طرفي الحرب، وأكدوا أهمية التنسيق بين القاهرة وواشنطن في مسار الحل السياسي الشامل لتلك الأزمة. شب حريق في قرية جدي بمحلية دلوغو بالولاية الشمالية يوم الثلاثاء مما تسبب في إتلاف 85 نخلة مثمرة، ويأتي اندلاع الحريق قبل شهر واحد من موسم حصاد التمر في الولاية، ويرجع سكان المنطقة أسباب اشتعال الحرائق إلى الطريقة الخاطئة في استخدام النيران لنظافة الأراضي الزراعية. وقال شاهد عيان لراديو دبنجا إن الحريق اشتعل أولا في الحشائش قبل أن تمتد إلى أشجار النخيل. وأضاف أن أحد المواطنين ظن أن النار التي أشعلها للنظافة قد خمدت وذهب إلى منزله، لكنه فوجئ فيما بعد بإشعال النار في مزرعته. خصصت الأمم المتحدة 5.3 مليون دولار لدعم 195 ألف لاجئ سوداني في ليبيا. وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في نيويورك إلى أن هذا المبلغ سيساعد على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا الذين زاد عددهم بصورة كبيرة منذ اندلاع الحرب في السودان. وأضاف أن هذا التمويل يعد جزءا من خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين المخصصة لأزمة السودان. وأتابع قائلا أن هذه الخطة تشمل اللاجئين السودانيين في ليبيا وأوغندا، حيث يسعى الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية إلى الحصول على 1.5 مليار دولار. وشدد دوجاريغ على أن تلك الخطة لا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير، حيث لم تحصل إلا على 313 مليون دولار، أي 21% فقط من المبلغ الإجمالي المطلوب. وأوضح أن أكثر من 15 شهرا من الصراع أجبرت خمس سكان السودان على الفرار، بمن فيهم أكثر من 2.1 مليون شخص عبروا إلى البلدان المجاورة. الخبر الأخير في النشرة، حذرت مسؤولة أممية بارزة من أن حياة الأطفال السودانيين على المحك، ووصفت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا الوضع في السودان بالكارثي. جاءت تصريحات غامبا تزامنا مع نشر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في السودان. وحثت غامبا في بيان أصدره مكتبها أطراف الصراع على حماية المدنيين والأهداف المدنية مع الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والانخراط مع الأمم المتحدة لتبني وتنفيذ تدابير ملموسة لحماية الأطفال. وأفاد التقرير بأنه تم التحقق من 2168 انتهاكا جسيما ضد 1913 طفلا خلال عامي 2022 و2023. وصف التقرير هذه الأرقام بالزيادة الصادمة مقارنة بفترة الإبلاغ السابقة. وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال عقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل 2023. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن الدايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله، الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بك أستاذ الرشيد ومرحب بمستمعي راديو دبنجا ومتابعي على.
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار انه القوات المسلحه وحكومه بورسودان رفعت بعض الملاحظات، ذكر بعضها في بيان الخارجيه وبعضها لم يذكر الى الوساطه في واشنطن، وتحدد انه اذا تم الرد والاستجابه للملحوظات الموجوده او المرفوعه من قبل حكومه بورسودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف. إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رعاها رمطان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان يعني أو مجموعة الحكومة الجيش على حكومة بورسودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحن عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. بديل أصبح الشحن بتاعهم شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم أحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام، فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا لها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة، وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أنه برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط في الميدان لا يسير في الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصرية الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميل مسؤولية الفشل الموجود في مسارح العمليات. وبالتالي أظن أنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب التعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن انه والله نحن ما حن العايز تفاوض عليه يعني يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينه ونياله وبيوت المواطنين، اعتقد انه ده نوع كانك انت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابه عني او الذي لم استطيع ان اناله بالبندقيه تعالي المجتمع الدولي اديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده، انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش، ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضة من قيادات في الحركات المسلحة، وحتى مطالبة البرهان نفسه بمشاركة الحركات المسلحة في المفاوضات، هذه الانقسامات ألا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب إلى التفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب إلى التفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بيتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في 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 مسألة الحريب وفي مسألة إنه يذهب إلى التفاوض وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة، باعتبار إنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات ممكن أن أحددها، في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم، وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي، ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، وفئة العنصريين، ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد. دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكورة الأساسي المفكر للحرب اللي هي تربيز الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا، باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاقي أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقفه الأخلاقي ضعيف جدا، وموقفه تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوض.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها نعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة، عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولا الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جدا الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض، يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى، الرمى الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان، ولكن النتيجة شو في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق؟ النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني، الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة إذا الآن الدعم السريع دخل سينجا والدندير والسوكي، فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض، أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت، لأن الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني هذا التلاوم الماسي لا أعتقد أنه السبب فيه والضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار القضاري في الفاشر، دي ثلاثة مدن بتترنح، أعتقد إنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد إنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول ممكنية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد إنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إن هي تسانده، قد يكون الوعود وصلت لدرجة إنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد إنه المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا، القوات المسلحة، باعتبار أنه الآن الملف يتحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف، ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني وللولايات المتحدة في المجال العسكري. وبالتالي انتقال الملف للمرحلة دي انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو. طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، وده شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبها والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافية الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.